أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى عبد الأعلى مولى أجسام، هناك رواية غير مروية في الكتب الأربعة، وإنما مروية في عدد الشرائع للشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المجلد الأول الصفحة 85 في باب علة الذنب وقبول التوبة، الحديث الثالث. هذه الرواية بعض سندها صحيح، وفيها يثبت رواية ابن أبي عمر عنه، وبناء على قبول أن ابن أبي عمر وأصحابه لا يرون إلا عن ثقة، يمكن إثبات وثاقة عبد الأعلى مولى أجسام بهذا السند الصحيح الذي يثبت به رواية ابن أبي عمر عنه. سند هذا أبي الشيخ الصدوق يتحدث عن أبيه، عن أبيه حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى آل سام. مولى آل سام، هذا إذا تم حينئذ هذا يكفي لإثبات وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام، لأن السند صحيح. وقتشي واحد لأنه لا بد من المراجعة، لأنه طبقة هل تمنع من رواية ابن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى آل سام أو لا تمنع؟ هذا شيء مهم جدا، لأنه عبد الأعلى مولى آل سام من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بينما ابن أبي عمير لا، من أصحاب الأئمة المتأخرين، من أصحاب الأئمة المتأخرين. هذا يمنع أو لا، هذا يحتاج إلى تحقيق، نجده إن شاء الله بعد المراجعة. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. الآن نأتي إلى قلنا بأنه التعارض واقع بين الطائفة الأولى من الروايات والطائفة الثانية، والمقصود بالطائفة الأولى هي أخبار القول الأول، والثانية هي أخبار القول الثاني. التعارض واقع بينهما وبنحو العموم والخصوص من وجه كل منهما مطلق للحاضر الآخر، وهناك وجوه للجمع أو لعلاج هذا التعارض. هذه الوجوه، طبعا التعارض فيما بينهما في الحقيقة يكون في هذا التعارض بين الطائفتين، هذا التعارض بين الطائفتين يكون في موردين. المورد الأول ما إذا سافر قبل الزوال ولم يبيت النية، قبل الزوال سافر لكنه لم يبيت النية. مقتضى الطائفة الأولى هو أنه يجب عليه الإفطار، بينما مقتضى الطائفة الثانية حيث أنه لم يبيت النية يجب عليه إتمام شنو؟ إتمام صومه. وكذلك يتعارضان في مورد آخر، وهو ما إذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية، فمقتضى الطائفة الأولى هو أنه يجب عليه إتمام الصوم لما سافر بعد الزوال، بينما مقتضى الطائفة الثانية هو أنه يجب عليه الإفطار ولا يجب عليه إتمام الصوم لأنه بيت النية. يتعارضان في هذين الموردين. علاج هذا التعارض، هناك وجوه كما قلنا. الوجه الأول هو أن يقال لتقديم أخبار القول الأول أو الطائفة الأولى على أخبار القول الثانية أو الطائفة الثانية، لأنها أصح سندا ومخالفة لمذهب العامة، ومخالفة لمذهب العامة بخلاف الطائفة الثانية فإنها موافقة لمذهب العامة. فهي شلون مخالفة لمذهب العامة وليش موافقة؟ اعتمدوا في هذا الكلام على ما نقله العلامة في المنتهى، العلامة في المنتهى في الجزء التاسع في صفحة 288 طبعا جديدا، ذكر عن الشافعي ذكر عن الشافعي أنه قال قال كلام العلامة هذا. أما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر نوى الصوم والسفر، نوى الصوم قبل الفجر يعني لم ينوى السفر، هيك كانوا يحملها. إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه، يقول ما يفطر، يجب عليه إتمام شنو الصوم. لماذا؟ لأنه لم يبيت شنو يعني لم يبيت نية السفر من الليل، ليش؟ لأنه نوى الصوم قبل الفجر. إذا سافر بعد ذلك هذا لا يفطر يومه، بل يجب عليه إتمام شنو إتمام الصوم. هذا إشارة إلى الطائفة الثانية، يعني إشارة إلى القول الثاني. من هنا تكون أخبار الطائفة الثانية موافقة للعامة. ثم أضاف العلامة قال وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور واختاره النخعي ومكحول والزهري. هذا كلام العلامة. بناء على هذا الكلام قيل لأن روايات الطائفة الأولى تتقدم لأنها أصح سندا أي من جهة، ولأنها مخالفة علما للعامة، مخالفة للعامة. ليش؟ لأن العامة هذا رأيهم أنه إذا بيت إذا لم يبيت النية بالسفر هذا يجب عليه شنو؟ إتمام الصوم ولا يجب له الإفطار. وقد يفهم من العبارة أنه إذا بيت النية نية السفر من الليل لا يجب عليه لا 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 يفطر، بل يجب عليه شنو؟ إتمام الصوم. هذا اللي ذكر في كلامهم. زين، هذا الوجه يلاحظ أن جملة من الأمور من 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 جملة هذه الأمور أنه هاي تقديم الطائفة الأولى على الثانية لكونها أصح سندا. شنو أصح سندا يعني؟ شنو الطائفة الثانية فيها روايات صحيحة، الطائفة الثانية فيها روايات صحيحة، علي بن يحيى روايات صحيحة، صحيحة رفاعة إذا جعلناها من أخبار الطائفة الثانية أيضا رواية شنو صحيحة. أصح سندا يعني شنو؟ هاي صحيح هاي صحيح. ليش جيت أصح سندا؟ إذا ما أخذنا الكثرة بنظر الاعتبار، مجرد أن هذه أصح سندا هذا غير واضح. نعم، اللي يمكن أن يقال أن الروايات المعتبرة سندا في الطائفة الأولى أكثر من الروايات المعتبرة في الطائفة الثانية، هذا بلا إشكال، لأن الطائفة الأولى تشتمل على صحاح عديدة، يعني خمسة على ما هي أكثر عددان، الروايات التامة والمعتبرة سندا في الطائفة الأولى أكثر عددا من الروايات الطائفة ماذا الثانية. لكن ظاهر أن هذا ليس من المرجحات، لا يجب الترجيح كثرة العدد الروايات، هذا ليس من المرجحات في باب التعارض، ليس من المرجحات في باب التعارض. خايف الملاحظة. الملاحظة الثانية هاي مسألة موافقة العامة ومخالفة العامة، استعمال هاي العبارة اللي نقلها العلامة عن الشافعي ما كان بمراجعة غير دقيقة وغير شاملة. اللي اعترف عليه هو هذا، مثلا في المدونة الكبرى اللي تنقل عن مالك عادة يتنشر رأي مالك، هاي موجود فيها أن من أصبح في بيته، من أصبح في بيته فلا يفطر يومه، فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر، لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس له أن يفطر. عبارة في المدونة الكبرى في المهذب لنفسه فقشاك وعشاك أي هاي المدونة الكبرى في الجزء الأول صفحة 181 في المهذب الجزء الأول صفحة 242 يقول ومن أصبح في الحضر قائما ثم كافر لم يجد له أن يخطر في ذلك اليوم والدليل عليه أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا بدأ فيها في الحضر ثم سافر لم تثبت له رخصة السفر يعني رخصة الإفطار يجب عليه إتمام الصوم. هذا الكلام غير اللي نقله يظهر أنه غير اللي نقله العلامة عن الشافعي هذا الكلام ما نقدر نقول بأن القول الثاني أو أخبار القول الثاني موافقة لهذا الرأي. هذا يتحدث في الحقيقة إلى مسألة أن الإفطار للمسافر إنما يكون جائز إذا سافر قبل الشنو بلوان قبل الفجر. هذا مقصود الإفطار وهذا رأي موجود إما أن بعض الروايات ينتفي لها إلا أن يدلك درجة قدم روايات أنه فيها مفاد هذا لأن المسافر يجب عليه شنو يجب عليه الصوم مطلقان إلا شنو إذا سافر قبل الفجر. هذه العبارات تتحدث عن هذا المعنى أنه ما دام هو في بيته ولم يسافر أصبح وهو في بيته هذا يجب عليه إتمام الصوم حتى إذا سافر بعد شنو بعد ذلك وإنما يجوز له الإفطار وقت إذا سافر قبل الفجر أن لا يصبح في بيته حاضرا هذا المهم. إذا نظر إلى هاي عبارة الشافعي اللي ينقل العلامة أكو بيها احتمال أن مراده هو ماذا هو هذا أيضا نقراها مرة أخرى. عبارة الشافعي يقول إن من أصبح لا عبارة الشافعي هاي اللي ينقلها العلامة في المنتهى قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يخطر يومه. العبارة تتحمل أن تفسر لهذا التفسير بمعنى أنه إذا هذا المقيم نوى الصوم قبل شنو قبل الفجر ما بني على السفر لم يسالم غير ما بنى على الفجر ولم يسافر ماذا قبل الفجر وإنما بنى على الصوم فإذا أصبح وهو حاضر وهو حاضر ثم خرج بعد شنو بعد الفجر هذا يجب عليه إتمام الصوم. فلعل العبارة ناظرة إلى ذلك وإذا كانت ناظرة إلى ذلك حينئذ ما يمكن أن نقول لأنه نرجح أخبار الطائفة الأولى على الثانية لأن الثانية موافقة علما للعامة. نعم اللي يمكن أن يقال كما أشار إليه بعض الفقهاء أن أخبار الطائفة الثانية أقرب إلى مذاق العامة الشيء منها القبيل أقرب إلى مذاق العامة ليش لاعتبار أنه أخبار الطائفة الثانية تدل على وجوب إتمام الصوم إذا أراد السفر بلا نية الشنو بلا نية السفر يقول ما يجب عليه إتمام الصوم بلحاظ أنها تدل على وجوب إتمام الصوم للمسافر إذا لم ينوي السفر من الليل تكون لعله أقرب إلى ميقات العامة. فهذا حتى إذا كان ماكو دليل على أنه ما يكون أقرب إلى ميقات العامة يرجح أنه يوجد الترجيح ما الترجيح وموافقة العامة مخالفة العامة. على كل حال هذا الوجه في هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على الوجه الأول هو هذا أن النوبة لا تصل إلى هذا الترجيح أصح سندين موافقة العامة مخالفة العامة إلا إذا فرضنا عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين وإلا إذا أمكن الجمع العرفي بين الطائفتين لا تدخل النوبة إلى أعمال مرجحات باب التعارض. وسيأتي في الوجوه الآتية هو أن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين أمر ممكن، فلا تدخل النوبة إلى إلغاء إحدى الطائفتين وحذف إحدى الطائفتين، بل نعمل بكل منهما لكن بعد أن نجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا. هذا الوجه الأول، وهذه الملاحظات اللي عليها السيد الحقيقي المستنفر يظهر من أنه أن جمع غير ممكن، يظهر منه عدم إمكان الجمع عرفيا، ولذا انتهى إلى نتيجة شنو؟ أعمال قواعد من باب التعارض، إلى أعمال مرجحات وقواعد باب التعارض، فانتهى إلى أنه لا يمكن الجمع العرفي، وانتقل النوع حينئذ إلى الترجيح بما ذكر في الوجه الأول من أن هذه الروايات أصح سندا ومخالفة للعامة، فترجح على روايات الطائفة الثانية. يبقى أنه شنو الوجه اللي ذكرت لعدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين الأولى والثانية؟ ذكر وجها دقيقا. حاصل ما ذكره هو أنه يقول بأن الطائفة الأولى لتجعل المعيار بما بعد الزوال وما قبل شنو؟ قبل الزوال في الإفطار والصوم. هذه الطائفة الأولى يقول هي تشتمل على شرطيتين. الطائفة الأولى تشتمل على شرطيتين، الشرطية الأولى أنه إذا سافر قبل الزوال شنو؟ أفطر. الشرطية إذا سافر قبل الزوال شنو؟ يجب عليهم أفطار. الشرطية الثانية إذا سافر بعد الزوال صام، يجب عليه إتمام شنو؟ إتمام الصوم. هاي شرطيتان تتضمنهما الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أيضا يقول تتضمن شرطيتين، الشرطية الأولى أنه إذا بيت النية أفطر، إذا بيت النية يجب عليه الإفطار. والشرطية الثانية إذا لم يبيت النية صام، يجب عليه إتمام شنو؟ إتمام الصوم. إذا كل من الطائفتين تشتمل على شرطيتين بهذا الشكل الذي ذكره. يقول حينئذ يدور الأمر في مقام الجمع بينهما بين احتمالين. احتمال الأول أن نقيد الشرطيتين الأولى في الطائفة الأولى بالشرطية الأولى من الطائفة الثانية، نقيد الشرطية الأولى من الطائفة الأولى بالشرطية الأولى من الطائفة شنو؟ الثانية. شنو هي الشرطية الأولى من الطائفة الأولى حتى نستفسرها؟ مثلا شديد يقول إذا خرج قبل الزوال أفطر، هذه الشرطية الأولى من الطائفة الأولى. الشرطية الأولى من الطائفة الثانية شنو؟ إذا بيت النية أفطر. كان عندنا دليلين، واحد يقول إذا خرج قبل الزوال أفطر، ثاني يقول إذا بيت النية أفطر. نقيد هذه بهاي وهاي بهاي، يعني إذا خرج قبل الزوال أفطر من بقي على إطلاقها، لا نقول إذا خرج قبل الزوال وبيت النية. الثانية نقول إذا بيت النية أفطر من بقي على إطلاقها، نقول إذا بيت النية وخرج قبل الزوال شنو؟ أفضل. هذا يعني شنو؟ هذا ينتج أنه يعتبر في الإفطار أمران، اجتماع وأمران، شنو؟ الخروج قبل الزواج زائد تبييت النية، هذا هو المعتبر في شنو؟ في الإفطار. وهذا هو القول الثالث المنسوب للشيخ الطوسي في المفروض في الشيخ، لأنه الإفطار لا بد فيه من شنو؟ من أمرين، ليس فيه أن يخرج قبل الزوال، لا، يخرج قبل الزوال مع تبييت النية، هنا يجب عليه شنو؟ الإفطار، وإلا يجب عليه إتمام. هذا الاحتمال الأول في كيفية الجمع. الاحتمال الثاني يقول في كيفية الجمع هو تقييد الشرطيتين الثانية من الأولى بالثانية من الثانية. شنو الشرطية الثانية من الطائفة الأولى؟ إذا خرج بعد الزوال شنو؟ طام، مو؟ إذا خرج بعد الزوال طام يجب عليه إتمام صوم، الطائفة الأولى تقول، أي الشرطية الثانية من الطائفة الأولى. الشرطية الثانية من الطائفة الثانية تقول إذا لم يبيت النية طام. هاي هم نفس الكلام الأول. نقول الثاني يقول إذا خرج بعد الزوال صام، مو على إطلاقها، لا، إذا خرج بعد الزوال وبيت النية، قيدها بالشرطية الثانية، وبيت النية ولم يبيت النية صام. إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت النية صام. الثاني أيضا إذا لم يبيت النية الصام مطلقة، هذه الحق قبل الزوال وبعد الزوال قيدها بما إذا خرج بعد الزوال. فالنتيجة تصير، النتيجة هي أنه إذا خرج بعد الزوال ولم يبيت النية يجب عليه الصام. هذا معناه شنو؟ معناه أن الصوم يعتبر فيه أمران، وجوب إتمام الصوم يعتبر فيه شنو؟ أمران، الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية، الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية، وجوب إتمام الصوم مثل بهذين الشرطين. هذا معناه شنو؟ معناه أنه الإفطار يكفي فيه انتفاء أحد هذين الأمرين المعتبرين في وجوب الصوم، يعني الصوم يعتبر فيه أمران، الخروج بعد الزوال وعدم تبييت النية. فإذا انتهى الخروج بعد الزوال، إذا سافر خرج قبل شنو؟ الزوال، معناه شنو؟ أنه أفضل. كما أنه لو خرج بعد الزوال وبيت النية أيضا شنو؟ أفضل. فيكفي في الإفطار بناء على هذا الأخير انتفاء أحد الأمرين المعتبرين في وجوب الصوم، هذا الأخير، وهو أنه إذا خرج قبل الزوال أفطر وإن لم يبيت النية، وإذا لم يبيت النية أفطر وإن سافر قبل الزوال، وإن سافر قبل الزوال أفطر وإن سافر قبل الزوال. هذا هو اللي يظهر من صاحب الوسائل، صاحب الوسائل في العنوان اللي ذكره إذا تلاحظوه في هو الباب 5 اللي نتحدث عنه، يقول باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجوز الإفطار. لم يجوز الإفطار، يعني يجب شنو؟ يجب. إذا متى يجوز الإفطار؟ إذا بيت النية من الليل أو خرج قبل الزوال، أو خرج قبل شنو؟ الزوال. في هذه الحالة يجوز له الإفطار، أفطر، وإلا فلا يجوز له الإفطار. هذا ظاهر بعض الوسائل يعني في الوسائل. زين، فهذا اللي نكمل كلام السيد الحكيم في المسألة. ذكر لأنه الأمر يدور بين أحد هذين الثقيلين، وذكر ما لا يترتب على كل واحد منهما، وصل إلى هذا الشيء المهم في المقام. قال: ولا يمكن الجمع بين البناء على الجمع بين الثقيلين معا، لا يمكن الالتزام بكلا الثقيلين للزوم التناقض، للزوم التناقض بين هذين الثقيلين. ليش يلزم التناقض ولا يمكن الجمع بين الثقيلين؟ يقول: لأن مفاد الثقيل الأول اعتبار أمرين في الإفطار: السفر قبل الزوال زائدا تزييد النية، وهذا يعني أنه يكفي في الصوم عدم أحدهما، أي أنه يكفي في الصوم في وجوب الصوم على المسافر أن يسافر بعد الزوال، كما أنه يكفي في وجوب الصوم عليه عدم تزييد النية. هذا معنى يكفي في الصوم السفر بعد الزوال أو عدم تزييد النية. ليش؟ لأن الإفطار مشروط باجتماع الأمرين: السفر قبل الزوال وتبييت النية. فإذا انتفى واحد منهم هذا يكفي في وجوب الإتمام الفاضل. هذا مفاد التقييد الأول، في حين أن التقييد الثاني يقتضي اعتبار أمرين في الصوم، وهما الخروج بعد الزوال وعدم تزييد النية، اعتبار أمرين في وجوب الصوم. إذن يكفي في الإفطار عدم أحدهما، يكفي في الإفطار عدم أحدهما، بينما في التقييد الأول كان يكفي في الصوم عدم أحدهما، بينما هنا يكفي في الإفطار عدم أحدهما. هذا يقول التناقض الذي لا يمكن على أساسه الجمع بين هذين التقييدين. وهذا يوجد ما لا يوجد لا يمكن الجمع بينهما. من نقدر نقول بأنه الإفطار يعتبر فيه كلا الأمرين، ويكفي في نفيه عدم أحد هذين الأمرين، وفي نفس الوقت نقول بأن الصوم يعتبر فيه أمران ويكفي في نفيه عدم أحد هذين الأمرين. هذا يوقع التناقض بينهما، وبناء على هذا حينئذ نقول لا يمكن الجمع بين هذين الثقيلين. إذا كان لا يمكن الجمع بين هذين الثقيلين، قل نعمل بأحد الثقيلين، يقول هذا ما في دليل للترجيح بالأمر. فعليه تصل النوبة إلى أعمال قواعد بابل تعارض. زين، انتهى الوقت. ثم ذكر بأنه قواعد بابل تعارض تقتضي تقديم الطائفة الأولى لأنها أصح سندا. هو مين يقول أصح سندا؟ يحب اللي صح سندها. هذه العبارة موهمة، لأنه شنو معنى صح سندها؟ يعني الطائفة الثانية هي أخبار صحيحة، مو أنه مقابلة بين أخبار صحيحة السند وأخبار غير صحيحة السند. التعبير بأن أصح سندا يعني أدق من التعبير بصحة شنو سندها، ومخالفة لهذه العامة على ما تقدم نقله عن العلامة في المنتهى. وصلى الله على محمد.